أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. إله الحق آمين. بلغ الكلام إلى قوله وقوله بشرط الإعلام، أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به، وهو من شرائط حسن التكليف. وشرائط حسنه ثلاثة، هو شرائط حسنه ثلاثة، حتى يصدق على تكليف ما بأنه حسن، يصدق عليه عنوان الحسن، لا بد أن يتوفر في هذا التكليف أو تتوفر في هذا التكليف ثلاثة شرائط، ثلاثة عوامل، أو إن شئت فقل ثلاثة أبعاد. البعد الأول، حتى نقول أن هذا التكليف تكليف حسن، لا بد أن نلحظ فيه أولا البعد العائد إلى نفس التكليف، نفس هذا التكليف وملاحظة هذا التكليف، إن شاء الله يأتي بيانه. البعد الثاني وهو العائد إلى المكلف، إلى المكلف الصادر عنه، الصادر عنه التكليف. البعد الثالث وهو العائد إلى المكلف الذي وقع عليه التكليف، الذي يكون متعلقا لهذا التكليف، المخاطب بهذا التكليف. أما البعد الأول أو ما عبر عنه المصنف بالشرائط، فيكون هو بمثابة الشرط الأول، وهو العائد إلى التكليف، إلى نفس التكليف، إلى عين التكليف، إلى ذات التكليف، ففيه أربعة شروط. ولذا أنا عبرت عنه بالبعد، لأن نقول الشرط الأول بعدين نقول الشرط الأول فيه أربعة شروط، لا، البعد الأول فيه أربعة شروط. إذن الكلام الآن وين؟ في بعد العائد إلى نفس التكليف، لابد أن تتوفر أربعة شروط في التكليف حتى يصدق عليه بأنه تكليف حسن. لا زال الكلام في البعد الأول. الشرط الأول انتفاء المفسدة فيه، بحيث أن لا يكون هذا التكليف نفس هذا التكليف تكليف بالقبيح، كشرب الخمر مثلا، أو إيقاع الزنا مثلا والعياذ بالله، أو الحث والبعث والتحريك إلى السرقة. لا بد أن يكون نفس هذا التكليف خال عن المفسدة، مجردا عن المفسدة. الشرط الثالث التكليف، تقدم هذا التكليف على وقت الفعل، بمعنى أن الإنسان أولا يعلم بهذا التكليف ويعرف بوجود التكليف، يصير عنده خبر بوجود التكليف قبل حين وقوع التكليف نفسه في الخارج، بمعنى قبل حين
تنجز التفكير التكليف ووقوع التكليف وفوات زمن وقوع التكليف. يعني هذا المكلف يجب أن يعرف بالتكليف قبل فوات أوان التكليف، قبل فوات وقت التكليف. أما لا فائدة بأن هذا المكلف مولانا بعد فوات الوقت شنو؟ إجل المكلف يكلفه، هذا قبح. إذن يجب تقدم التكليف على وقت الفعل حتى يستطيع الامتثال، وإلا إذا فات وقت وأوان التكليف ثم آتي على شنو مولانا أكلفه بعد يستطيع الامتثال؟ ما يستطيع الامتثال. الشرط الثالث، ولا زال الكلام في نفس التكليف، الشروط المرتبطة بنفس التكليف، ثبوت صفة زائدة على حسنه. أخذنا فيما تقدم في الأبحاث السابقة أن الفعل إذا تذكرون أن الفعل ينبغي أن يكون أمرا زائدا على حدوثه، صفة زائدة على حدوثه، ينبغي أن يقترن الفعل بصفة زائدة على حدوثه. أنا أحاول أطلع عبارة المصنف الآن، تذكرون المطلب؟ لاحظني، قال: واعلم أن الفعل ضروري التصور، وهو إما أن يكون له وصف زائد على حدوثه أو لا. لا بد أن يكون هذا الفعل الذي يكون موضوعا للتكليف، لا بد أن يكون لهذا الفعل صفة زائدة على نفس هذا الفعل، بمعنى أن هذا الفعل ليس هو في نفسه متساو النسبة إلى طرف الوجوب أو طرف الوقوع وطرف العدم، أو هذا الفعل في نفسه متعادل إن صح التعبير. لا، لا بد أن يشتمل هذا الفعل على صفة زائدة على حسنه، إذ لا تكليف بالمباح. قلنا أن الأفعال إما مباحة إما واجبة إما محرمة إما مكروهة إما مستحبة. وبالآن التكليف إما يكون الآن في شنو؟ في المستحب، في الواجب، في المباح. يقول في المباح لا يمكن أن يكلف في المباح. لماذا لا يمكن أن يكلف بالمباح؟ لأن المباح ليست فيه صفة زائدة على حسنه، المباح حسن مو قبيح، المستحب حسن مو قبيح، الواجب حسن مو قبيح، ولكن حتى يتعلق فيه التكليف، يتعلق به التكليف، يكون موضوعا للتكليف، لابد أن تكون هناك صفة زائدة عليه، حتى يكون تكون هذه الصفة هي المسوغ لعروض التكليف على هذا الفعل. فالإباحة لا يوجد فيها تكليف، لأن الإباحة في نفسها قلنا متساوية النسبة بين الطرفين، بعد كلفة في شنو؟ واضح المطلب؟ زين، هذا فيما يرتبط بالشرط الأول أو البعد الأول العائد على نفس التكليف، وفيه أربعة شروط كما بينا: الشرط الأول انتفاء المفسدة، الشرط الثاني تقدمه على وقت الفعل. الشرط الثالث ثبوت صفة زائدة على حسنه. الشرط الرابع إمكان وقوعه. هذا في البعد الأول، لازلنا في البعد الأول. البعد الأول الشرط الرابع الآن، وإن كان هذا الترتيب مو ترتيب المصنف، إن شاء الله بعد شوي نطبق العبارة. إمكان وقوع هذا التكليف، يعني هذا التكليف في نفسه ممكن الوقوع. لا يمكن أن أنا أكلف شخص ما بتكليف ما ويكون هذا التكليف الذي كلفته فيك تكليف ممتنع الوقوع. لا، هذا التكليف يجب أن يكون ماذا؟ ممكن الوقوع، لأنه يقبح التكليف بالمستحيل. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يكلفنا كل يوم نصلي صلاة الفجر على المريخ، ممكن؟ ما ممكن، لأن النفس هذه الصلاة على المريخ مستحيلة ممتنعة بالنسبة إلينا. واضح؟ الآن طبعا هذه الاستحالة استحالة عادية مو استحالة عقلية. هذا تمام الكلام في البعد الأول وهو العائد إلى نفس التكليف. البعد الثاني وهو العائد إلى المكلف، نفس هذا الذي يصدر عنه التكليف، هذا الذي يصدر عنه الفعل، هذا الذي يصدر عنه الأمر، يجب أن تتوفر فيه أربعة شرائط أيضا. الشرط الأول علمه بصفات الفعل. احنا قلنا طبعا هذا مبتني على البعد الاول، في البعد الاول قلنا انه يشترط في هذا في نفس هذا التكليف ان يكون هذا الفعل الذي هو موضوع التكليف يجب ان يكون مشتملا على صفة زائدة على حسنه. صحيح ولا لا؟ صفة زائدة على حسنه يعني شنو؟ يعني هو حسن، مفروغ منه أنه حسن، ولكن لابد أن تتوفر صفة زائدة على هذا الحسن. كمثلا صفة الوجوب، صفة الاستحباب، حينئذ إذا توفرت هذه الصفة يكون هذا الفعل شنو؟ موضوع للتكليف، يستحق هذا الفعل أن يكون موضوعا للتكليف. أما أنا أجي مولانا أمر بالمباح، أمر بالمباح، ما تحصل حاصل، باطل. هو هذا الشيء في نفسه لا يحتاج إلى أمر، لا يحتاج إلى تكليف، أنا أجي أكلف فيه. هذا صحيح؟ مو صحيح، في غير محله. ولذا عندما جئنا في البعد الثاني، هذا كان الكلام وين؟ معاي انتو؟ كان الكلام في البعد الاول هذا. في البعد الثاني اول شرط البعد الثاني اللي هو عائد الى شنو؟ المكلف، يعني الذي يصدر عنه التكليف، مكلف بكسر اللام. اول شرط من شروط المكلف انه عالم بصفات الفعل. يجب أن يعلم أن هذا الفعل فيه صفة زائدة على حسنه، سواء بالوجوب أو الاستحباب، أو يعلم أن هذا الفعل مجرد عن هذه الصفة الزائدة كالمفعول المباح، أو يعلم أن هذا الفعل فيه مفسدة فلا يكلف به. واضح؟ يعني لا يكلف بالحرام، لا يدعو إلى الحرام، لا يدعو إلى المفسدة. فإذا أول شرط أن يكون عالما بصفات الفعل، هذا الفعل حسن، هذا الفعل قبيح، هذا أولا. ثانيا هذا الفعل إذا كان حسنا هل فيه صفة زائدة على حسنه أو لا؟ إذا الشرط الأول واضح،
إذن الشرط الأول في الواقع فيه مطلبان. المطلب الأول أن يعرف المكلف حسن الأفعال وقبحها، ثم يعرف إذا كان هذا الفعل فيه صفة زائدة على حسنه أو لا. واضح المطلب؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون عالما بالمقدار الذي يستحقه كل مكلف من المكلفين من الثواب، بمعنى أنه يعطي كل ذي حق حقه من الثواب، لا أنه يكلف هؤلاء المكلفين ثم بعد ذلك يرتب الأثر على هذا التكليف ويساوي في الأثر بين جميع المكلفين، بين من جاء بالتكليف على الوجه الأكمل، بين من جاء بالتكليف على الوجه الأقل، بين من لم يأتي بالتكليف أساسا. إذن يجب أن يكون عالما ملما بقدر الاستحقاق الذي يناسب وينسجم مع هذا المكلف، يعطيه حقه من العقاب وحقه من الثواب، لا يعطيه ثواب أكثر من حقه ولا يعطيه عقاب أكثر من حقه. الأمر الثالث قدرته أن يكون قادرا هذا المكلف على إيصال المستحق حقه، إيصال المستحق لصاحبه، بمعنى أن هذا المكلف عندما يكلف الناس ويصدر منه التكليف ويريد أن يرتب آثار الالتزام بهذا التكليف، يجب أولا أن يكون قادرا على إعطاء الثواب، قادرا على إيصال حقوق هؤلاء المكلفين. شنو الفائدة إذا أنا أي مولانا أقول للعبد، إذا أنا الآن المولى العرفي أقول لعبدي أنت إذا مثلا نظفت فناء الدار، أنا مثلا مولانا أعطيك 1000 دينار، أساسا أنا ما عندي قدرة أن أعطي 1000 دينار، ما أقدر أوصل لحقه، ولذا اشترطوا أنه يجب أن يكون قادرا على إيصال الحق. الأمر الرابع أو الشرط الرابع من شرائط المكلف وحاصله أن يكون هذا المكلف غير فاعل للقبيح. طبعا الشرط دقيق، غير فاعل للقبيح مو بمعنى أنه لا يستطيع أن يفعل القبيح، لا، له القدرة على فعل القبيح ولكنه هو يترك القبيح مع كونه قادرا عليه، مو أنه يترك القبيح لأن القبيح ممتنع عليه، لا يستطيع أن يقع بالقبيح، بل هو يترك هذا القبيح. حينئذ إذا توفرت هذه الشروط للمكلف يكون الفعل ينطبق على الفعل عنوان الحسن. البعد الثالث وهو العائد إلى المكلف المفعول به الآن، مساء الفعل تكليف، الفاعل المكلف، المفعول به المكلف، 3 عناصر تدخل وتساهم في عملية صدق عنوان حسن التكليف على تكليف ما. واضح المطلب؟ احنا الآن نبحث شنو؟ نبحث ان هذا التكليف حسن او قبيح، نقول حتى نحكم على هذا التكليف بأنه حسن أو قبيح ينبغي أن نلحظ في ذلك ثلاثة عناصر، ثلاثة أبعاد ما شئت تعبر. البعد الأول راجع إلى نفس الفعل، نفس هذا التكليف. البعد الثاني راجع إلى الفاعل، إلى المكلف. البعد الثالث راجع إلى المكلف المفعول به، يعني متعلق التكليف. هذا البعد العائد إلى المكلف فيه ثلاثة شروط. الأبعاد اللي فاتت كلها كانت فيها شنو؟ أربعة شروط، هذا فيه ثلاث شروط. الشرط الأول أن يكون المكلف قادر على فعل التكليف، الإتيان والامتثال لفعل التكليف. هذا التكليف يكون داخلا في نطاق قدرة هذا المكلف. لا يمكن أن أكلف مثلا امرأة بحمل خلينا نقول 5000 كيلو من الحديد أو طن من الحديد، هذا خارج عن نطاق قدرتها. كذا الرجل أيضا كذلك، فعند إن الله لا يكلف نفسا إلا وسعا. شوف هذه الآية وين لما تجيبها من الأبحاث الكلامية، هي محلها ترى، محلها في شرائط حسن التكليف في البعد الثالث وهو ماذا؟ المكلف. ما أقدر أي أكلف هذا الإنسان مثلا أن يصوم بأن يصوم 5 أيام عن الطعام والشراب، ما يستطيع. لاحظ الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون هذا المكلف عالم بما كلف به. إذا أنا أريد أن أكلف فلان بتكليف يجب أن أعلمه بهذا التكليف، صحيح أو لا؟ وإلا كيف له أن يمتثل لهذا التكليف؟ كيف يكون هذا التكليف في عهدته؟ لا يمكن أن ينتقل هذا التكليف إلى عهدة هذا الإنسان هذا المكلف إلا إذا كان عالما بالتكليف. هذا التكليف لا يمكن يتنجز على هذا الإنسان، لا يمكن يكون في عهدته، لا يتنجز عليه إلا إذا كان عالما بالتكليف. يجب أن يعرف أن هناك تكليف وهذا التكليف يجب أن يلتزم به. لكن إذا لم يعرف حينئذ لا يمكن أن نحاسب هذا المكلف على تركه وعزوفه عن هذا التكليف. إذن يجب أن يكون عالما، أو ليس شرطا أن يكون عالما، وإنما أن يكون أن تكون هناك إمكانية لعلمه. أن يكون العلم بالنسبة إليه ممكنا. يعني شنو؟ يعني أن تتوفر له وتتهيئ له الفرصة والأجواء المناسبة بحيث يستطيع أن يكون عالما. واضح المطلب؟ هذا يفرق عن المساء. قبل قليل كنا نقول أنه يجب أن يكون عالما، نقول لا أو نعم، هو هذا الشرط، إما هذا أو هذا. قلت أو، أنا تذكر الشرط في الواقع أمرين. الأمر الأول أنه يجب أن يكون عالما أو لا. واضح معاي أنت ولا مو معاي؟ أكيد هذا الشرط حاصل. هذا الشرط شو يقول؟ يقول عشان أنا أكلف هذا المكلف يجب أن يكون عالم، أو إذا ما صار عالم له إمكانية أن يكون شنو؟ عالم. مو إنسان عايش بأدغال أفريقيا وأنا أي أكل وش درّة شلون ما عنده إمكانية تحصيل العلم بهذا التكليف، صح ولا لا؟ صح. فيكون تحصيل العلم بالتكليف ممكن بالنسبة إليه. لاحظ. يعني وهذا ما يعبر عنه في الرسائل العملية بالقاصر والمقصر، تذكرون القاصر والمقصر؟ القاصر هذا الذي لم يعلم أساسا لوجود التكليف، لم يلتفت لوجود التكليف، لاحظ، غير ملتفت أساسا أنه أكو تكليف، أو أنه لم يعلم بأصل وجود التكليف، لاحظ. المقصر لا يمكن له أن يعلم وهو قصر في تحصيل هذا العلم، لاحظ المطلب. ولذا هذا الشرط إذن يقول حتى نكلف هذا المكلف إما أن يكون عالم بالتكليف إما أن يكون التكليف ممكنا بالنسبة إليه، فهو حينئذ إذا كان التكليف ممكنا بالنسبة إليه وقصر في تحصيل العلم بهذا التكليف يكون هذا التقصير عائدا إليه. نعم إذا لم يكن عالما ولم يكن ممكنا إليه العلم بالتكليف حينئذ يصدق عليه عنوان القاصر. واضح المطلب؟ مطلب واضح، ما في شيء زائد يعني. الشرط الثالث والأخير إمكان ما يعبر عنه بإمكان آلة الفعل. يعني شنو؟ يعني إذا أردت أن تطاع فأمر بما يستطاع كما يقال. عندما أجيء وأمر الأعمى أن يقرأ القرآن، آلة الإتيان والامتثال لهذا التكليف وهو الآلة الباصرة أعني العين أساسا غير موجودة عند هذا المكلف. كيف بعد ذلك أجيء وأقول شنو؟ يجب عليك قراءة القرآن في اليوم مثلا 10 آيات، وإذا لم تقرأ القرآن من المصحف يعني قراءة بصرية فأنت مثلا تستحق العقاب الفلاني. هذا ممكن؟ لا يمكن قبول هذا في حق الله سبحانه وتعالى، مو في حق الله، لا يمكن قبول هذا في حق المكلف الذي إذا أراد أن يكلف بالحسن، إذا أراد إيجاد التكليف الحسن. وإحنا كلامنا كله شنو؟ كلامنا إن هذا التكليف متى يصدق عليه بأنه تكليف حسن؟ يصدق عليه بأنه تكليف حسن إذا تحقق فيه 3 أبعاد: بعد خاص بنفس التكليف، بعد خاص بفاعل التكليف يعني الصادر عن التكليف، بعد خاص بالمكلف، المكلف ثم المكلف في البعد الثالث. إذن الشرط الثالث والأخير إمكان آلة الفعل، إمكان آلة الفعل يعني أنا حتى أستطيع أن أمتثل لتكليف ما يجب أن تكون لدي، عليكم السلام ورحمة الله، يجب أن تكون لدي الآلة المناسبة التي أحتاجها لأداء هذا التكليف. هذا تمام الكلام في شرائط حسن التكليف. يعني شنو شرائط حسن التكليف؟ لا يضيع أصل البحث. شرائط حسن التكليف يعني هذا التكليف حتى يصدق عليه عنوان الحسن لابد أن تتوفر فيه هذه الشرائط الثلاث، هذه الأبعاد الثلاث، هذه العناصر الثلاث. ثم بعد ذلك المصنف الشارح رحمة الله عليه يشرح بمطلب جديد، يقول: ثم متعلق التكليف إما علم أو ظن أو عمل. انا اقرر بعدين نطبق العبارة نحن بعد ما نطبق العبارة السابقة.
شوفوا الحكم الشرعي في الواقع ينقسم الى ثلاثة اقسام بلحاظ ما. ينقسم الى الحكم، وينقسم الى الموضوع، وينقسم الى المتعلق. الحكم الاحكام الخمسة، حرام، واجب، مستحب، مكروه، مباح. الموضوع الحج، الصلاة، الصيام، الزكاة. انا موضوعي شنو في هذا الحكم؟ يا الله انت شنو موضوعك في هذا الحكم؟ تقول لي واجب، واجب شنو؟ شنو موضوعك؟ يقول الحج. سبحانه وتعالى الله عز وجل اعلم. زين.
هذا الحكم بعد ان عرفنا انه واجب، وعرفنا شنو موضوعه، عرفنا انه هو الحج. يتعلق بمنه؟ انت تخاطب منه؟
يقول انا خاطب مثلا الذي بلغ 15 سنة قمرية. خاطب العاقل، خاطب كذا، واضح؟ مكلف يعني.
الآن مولانا تحصيل هذا الحكم الشرعي كيف يكون؟ تحصيل هذا الحكم الشرعي يكون من خلال الأدلة الشرعية. هذه الأدلة الشرعية إما الكتاب وإما السنة وإما الإجماع وإما العقل. هذه المقدمة الأولى عشان أشرح المطلب اللي يبي يقول الشارع. المقدمة الثانية أن هذا المكلف مطلوب منا وظيفتين. هذا المكلف في عهدته أمران. الأمر الأول أمر نظري، الأمر الثاني أمر عملي. أما الأمر النظري فهو إما أن يكون في البعد العقائدي، وإما أن يكون في البعد الفقهي. وأما الأمر العملي فلا يكون إلا في البعد الفقهي. انا رتب لك البحث لان البحث مو مرتب عندك، بل في خلط عند المصنف. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة وهو ان هذا المطلوب من المكلف، هذا الذي هو في عهدة المكلف في جانبه النظري، ما هو السبيل الى تحصيله؟ كيف يحصله المكلف؟ يحصله المكلف إما من طريق العلم وإما من طريق الظن. إما من طريق العلم وإما من طريق الظن. ونعني بالعلم هو القطع طبعا واليقين، والظن هو الظن الخاص لا الظن العام. فالظن ينقسم الى قسمين كما تعتقدون في الاصول او اخذتم ما ادري. الظن ينقسم الى قسمين، ظن خاص وظن عام. الظن العام مطلق الظن، هذا ليس بحجة ولا يمكن التعويل عليه. الظن الخاص هو الظن الذي دل الدليل القطعي على حجيته. الظن الخاص هو الذي دل الدليل القطعي دل اليقين على ان هذا الظن حجة. يعني شنو حجة؟ يعني هذا الظن تنزله منزلة القطع، تتعامل معه منزلة القطع. فإذا تعاملت معه معاملة القطع واليقين، حينئذ تترتب عليه الآثار التي تترتب على القطع واليقين. يعني شنو هذه الآثار؟ التنجيز والتحذير، يكون هذا منجز ومعذر. لاحظ شلون؟ هذه المقدمة الثالثة. الحين أنا ماضي علينا من بالي قاعد أقول هذه الأشياء. هذه المقدمة الثالثة. الثالثة المقدمة الرابعة، أن هذا الذي يرتبط بالجانب النظري قلنا هو إما في بعده العقائدي وإما في بعده الفقهي. أما ما هو مرتبط في بعده العقائدي فهو إما أن يكون مستنده دليل عقلي، وإما أن يكون مستنده دليل سمعي قطعي. واضح؟ أما ما هو مرتبط في البعد الفقهي فيكون مستنده دليل سمعي فقط. هذا الكلام وين؟ في النظري، في البعد النظري، في البعد النظري. قلنا احنا النظري اللي ينقسم الى شنو؟ قسمين، عقائدي وفقهي. زين، البعد العملي المقصود به العبادات، المقصود به العبادات. والعبادات مستندها يكفي فيه أن يكون ماذا؟ مو يكفي، مستندها لا يكون إلا سمعيا. يعني شنو سمعيا؟ يعني نقلي. واضح المطلب؟ طبعا انا حاولت اني انظم ابحاث الكتاب اكثر من التنظيم اللي موجود عند الشارح، لانه راح نيجي بعد شوية تشوفون التنظيم اللي عند الشارح لما نطبق العبارة. أما ما ذكرناه في المقدمة الثالثة الآن والرابعة ما أدري، وهو أن الموجود في عهدة المكلف وينقسم إلى قسمين، البعد العقائدي، البعد النظري والبعد العملي، والبعد النظري العقائدي والفقهي. العقائدي نقصد به ماذا؟ ما يرتبط بالعقيدة، التوحيد والنبوة والإمام. هذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال ماذا؟ من خلال العقل، الدليل العقلي. وأما طبعا هناك، نعم هناك جملة من المفردات العقائدية، طبعا هذا ما يشير المصنف، جملة من المفردات العقائدية لا سبيل إلى تحصينها إلا عن طريق السمع. من قبيل شنو؟ من قبيل عالم البرزخ. عالم البرزخ لا يمكن نستطيع ان نثبته من خلال العقل. من قبيل شنو؟ الرجع. الرجع لا يمكن نثبته من خلال العقل. وهكذا. هذا البعد العقائدي. البعد الفقهي في الجانب النظري مثل شنو؟ مثل تحديد القبلة. تحديد القبلة نفس تحديد القبلة يصدق عليه شنو؟ ما يصدق عليه أنه عمل شرعي، صح ولا لا؟ تحديد القبلة مقدمة للعمل الشرعي، تحديد القبلة إجراء نظري في الواقع، صح ولا لا؟ وهو مقدم للإجراء العملي. البعد العملي العبادات بأقسام مولانا بأقسام الحكم الشرعي الخمسة. أما ما يرتبط بما ذكرناه في أنا أرجو أن أنتم قاعد مسوين الشجرة هذه ها يعني مسوين يعني مسوين شجرة في هذا مسوين الترتيب ها زين. أما ما ذكرناه في البعد النظري في الجانب النظري في بعده العقائدي فقلنا أن دليله عقلي ويحتاج معه إلى العلم، العقيدة ما تأتي بالظن. وأما ما ذكرناه في البعد النظري في الجانب النظري في بعده الفقهي فيكفي فيه الظن، كما في تحديد القبلة مثلا هذا يكفي فيها شنو الظن، أن يخبر الثقة بأن مثلا القبلة من هذا الجهة ظن الخاص طبعا. لا ما يصير يقين مولانا، ظن الخاص مو يقين، ظن الخاص نعامله معاملة اليقين لأن دل الدليل اليقيني على شنو على حجيته، واضح المطلب؟ العاملة معاملة اليقين لكن هو شنو يبقى شنو يبقى ظن مو يقين. احنا نعتبره اعتبار تنزيل اعتبار وتنزيل منا بأنه شنو دليل نتعامل معاه كما نتعامل مع الدليل اليقيني. راح تاخذون تفصيل في الاصول هذا بس اظن المقدار اللي ذكرته واضح، يعني هو اكثر من المقدار راح تاخذون بالاصول يعني لا سيما في مرحلتكم مرحلة الاصول المبسطة وهذا المقدار يعني زين. واما العمل في العبادات طبعا هني مو في العبادات فقط، في العبادات والمعاملات، في العبادات والمعاملات مولانا يكفي فيها ماذا؟ تحصيل الظن الخاص الظن المعتبر. هذا تمام الكلام في المطلب الثالث مطبق العبارة. قال وقوله بشرط الإعلام أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به، طبعا هو أساسا عقد هذا البحث استطرادا، يعني هذا البحث معقود استطرادا لأنه كان بصدد ماذا؟ بصدد بيان معنى التكليف، فاضطر أنه في عندما ذكر معنى التكليف وعرف التكليف، تذكرون هذا البحث السابق درس السابق لما بحث في معنى التكليف وعرف التكليف ذكر قيودا في تعريف التكليف، رجعوا إلى القيود في بيان شرائط حسن التكليف. قال فلا بد من التكليف وهو يعني الآن بدأ بتعريف شنو التكليف، من يجب طاعته على ما فيه مشقة على جهة الابتداء بشرط الإعلام. شرط الإعلام هذا القيد في الواقع الذي ذكره لتعريف التكليف حمل الشارح إلى أن يبين ماذا شرائط حسن التكليف. قال هذا القيد شرط من منظومة كاملة من شرائط حسن التكليف، وهي هذه اللي بيناها قبل قليل، البعد الأول والثاني والثالث، البعد الأول فيه أربع شروط والثاني أربع شروط والثالث ثلاث شروط، لاحظ. إذن قال وقوله بشرط الإعلام أي بشرط إعلام المكلف بما كلف به وهو يعني هذا شرط الإعلام من شرائط حسن التكليف، وشرائط حسنه ثلاثة. الشرط الأول عائد إلى التكليف نفسه وهو أربعة، يعني أربعة أمور أربعة شروط. الأول عائد إلى التكليف نفسه إلى نفس الفعل نفس هذا التكليف عين هذا التكليف. الأمر الأول انتفاء المفسدة فيه لأنه قبيح، لا يمكن أن يكون هذا التكليف شنو فيه مفسدة، لأن التكليف بما فيه مفسدة قبيح ونحن اشترطنا. لا نحن شنو قاعد نبحث؟ من يقول لي نبحث في شنو؟ في ان هذا احسنت، ان هذا التكليف حسن او قبيح. احنا قاعد نثبت ان هذا حسن. شنو الشرائط التي ينبغي تتوفر حتى يكون هذا حسن، هذا التكليف حسن؟ اول شيء انتفاء المفسدة فيه، لانه قبيح، لان يعني لان اذا كان التكليف فيه مفسدة حينئذ يكون قبيحا، والحال اننا نريد ان نثبت انه حسن بذكر شرطه. الثاني تقدمه، يعني تقدم التكليف على وقت الفعل والامتثال. هذا الامتثال مني انا في نسخة الفعل، لابد ان يتقدم التكليف على وقت الفعل، على حين الامتثال، مو يطوف الفعل، يطوف الوقت بعدين انا اقول حق المكلف تعال انت ليش ما سويت الفعل الفلاني؟ تقول انا انت ما كلفني، بعد ما طاف كلفني. الثالث امكان وقوعه، لانه يقبح التكليف بالمستحيل اذا اردت ان تطاع فامر بما يستطيع. انت تامر الانسان، مولانا تامر الانسان ان شنو مثلا؟ ان يصوم اسبوع، ما يمكن. الامر الرابع ثبوت صفة زايدة على حسنه، اذ لا تكليف بالمباح، وهذا بينت بالتفصيل ما بزيد فيه بعد. واضح المطلب؟ الشرط الثاني عائد الى المكلف وهو فاعل التكليف، وهو اربعة. الاول علمه بصفات الفعل، يعني علم المكلف، علم المكلف بصفات الفعل، هذا قبل ان يكلف بالفعل الكذائي يجب ان يعرف ان هذا الفعل شنو حقيقته، حسن او قبيح. ثم اذا عرف انه حسن او قبيح، هذا الفعل الحسن هل فيه صفة زائدة على حسنه حتى يدخل في شنو؟ في التكليف او لا؟ الاول علمه بصفات الفعل من كونه حسنا او قبيحا. طبعا احنا نزيد هنا نقول مولانا هذا قصور، قصور في التعبير، لا زيادة على انه يعرف انه من كونه حسنا او قبيحا يعرف ان هناك صفة زائدة عليه. احنا اشترطنا لازم اكون صفة زائدة عليه، صح ولا لا؟ هو ماذا يعرف انه حسن وما يظن اكون صفة زائدة عليه، يأمر بالمباح. واضح المطلب؟ اذا نحن نضيف هنا على عبارة الشارح بأنه من كونه، أنه علمه بصفات الفعل من كونه حسنا أو قبيحا من جهة، ومن جهة أخرى من كونه يشتمل على صفة زائدة على حسنه. الثاني علمه بقدر ما يستحقه كل واحد من المكلفين من ثواب وعقاب، وهذا بينته بالتفصيل بعد ما لدي نزيد فيه. الثالث قدرته، يعني قدرة منه، قدرة المكلف، علمه يعني علم المكلف، المكلف الذي يصدر منه التكليف، يعني الذي يأمر بالتكليف، قدرته على إيصال المستحق حق المستحق حقه. وصحيح المستحق، المستحق حقه، مو هكذا عندكم؟ يعني شنو؟ يعني انا الحين مولانا اي امرك بشيء واوعدك بشيء وانا اصلا ما اقدر شنو اوفي بوعدي، انا قلت بعطيك 1000 دينار وانا ما عندي 1000 دينار، هذا مو حسن في التكليف. الامر الرابع كونه غير فاعل، كونه غير فاعل للقبيح. غير مو صحيح، غير غير فاعل. كونه غير فاعل للقبيح، يعني هذا المكلف يجب ان يكون شنو؟ مو فاعل للقبيح. نعم يستطيع ان يفعل القبيح، ولكن حتى نصف هذا الفعل، هذا التكليف الذي صدر منه الان بانه تكليف حسن، يجب ان يكون هذا الفعل صادرا ليس صدورا عن فعل قبيح. واضح؟ الشرط الثالث عائد الى المكلف، الى المكلف وهو محل التكليف، وهو ثلاثة. محل التكليف يعني نفس المكلف، محل التكليف يعني هذا الذي يقع عليه شنو؟ يكون وعاء للتكليف، يقع عليه التكليف، ولذا يعبر عنه بمحل التكليف. لاحظوا لما نقول احنا ذمة المكلف مشغولة، يعني شنو مشغولة؟ يعني كأن نشبه ذمة المكلف بشنو؟ بإناء، بوعاء، وشغلنا هذا الوعاء شنو؟ صار محلا لحمل التكليف، شغلناه بالتكليف. وين وصلنا مولانا؟ الشرط الثالث عائد إلى المكلف وهو محل التكليف وهو ثلاث، يعني هذا الشرط ثلاثة أمور في الواقع، ثلاثة شروط ينقسم إلى شرط ثلاثة شروط، يتفرع إلى ثلاثة شروط. احنا عبرنا طبعا بعد، وعبرنا ان البعد فيه ثلاثة شروط، او عنصر وعنصر فيه ثلاثة شروط عشان لا يصير لبس، وهو ثلاثة. الاول قدرته على الفعل لاستحالة تكليف ما لا يطاق، كتكليف الاعمى بنقط المصحف والزمن بالطيران. طبعا هنا اكو خلط عند المصنف، عند الشارع رحمة الله عليه، خلط واضح. قدرته على الفعل لاستحالة تكليف ما لا يطاق، كتكليف الأعمى بنقط المصحف والزمن بالطيران. الأعمى خوب الأعمى، يقول أنا واحد أعمى أقول له تعال نقط للمصحف، هذا باعتبار أن المصحف ما كان منقط، أقول تعال نقط للمصحف، يعني في مثلا حط نقطة فوق في فوق الفاء وحط نقطتين تحت الياء، لاحظ واضح هذا. الجنة مثلا حط نقطة تحت الجيم والنون على السنة والتاء على الهاء المربوطة او التاء المربوطة، ولانا هو اعمى شلون انا امره بهذا الامر. الزمن يعني المشلول المقعد، هذا المشلول المقعد انا اي امره شنو؟ بالطيران. هذا في الواقع الامثال اللي ذكرها المصنف خلط بينها مولانا وبين الامر الثالث. هذه الأمثلة حقها أن توضع وين؟ في الأمر الثالث اللي هو شنو؟ إمكان آلة الفعل، صح ولا لا؟ أنا لما أمر هذا الأعمى بنقط المصحف يجب أن تكون الآلة التي من خلالها يستطيع الأعمى نقط المصحف أن تكون شنو؟ مهيئة وسليمة لنقط المصحف. وهذه الآلة اللي هي شنو مولانا؟ العين الباصرة واليد. كذلك الزمن والطيران، هذا الذي لا يستطيع الطيران لأنه مشلول، لأن آلة الحركة عنده شنو مولانا؟ غير مهيئة، فاسدة. واضح المطلب؟ أحسن. هني مثلا شنو نقول؟ نقول هني ما نلحظ فيه العجز الموجود، العجز العارض على الإنسان. العجز العارض على الإنسان ينتقل إلى الشرط الثالث وهو إمكان آلة الفعل. لا، الشرط الأول معدل، نحن في الشرط الأول، نعم الشرط الأول لا نلحظ فيه العجز الطالع على الإنسان، وإنما نلحظ فيه قدرة الإنسان بما هي قدرة، نفس قدرة الإنسان. أساسا الإنسان مهيئ للإتيان بهذا التكليف أو لا؟ مثل مثال اللي ذكرناه قبل قليل، المرأة ترفع مثلا كم طن من الحديد، أو الرجل كذلك، أو يصوم مثلا أسبوع، واضح المطلب؟ فهني خلط عند المصنف رحمة الله عليه على أي حال. الثاني علمه بما كلف به، لازم أدري أن هذا شنو، أنا أدري أن شنو تكليفي أول قبل أن أطالب أن أفعل وأوجد في الخارج. علمه بما كلف به أو إمكان علمه به، لاحظ، فالجاهل المتمكن من العلم غير معذور، وهذا اللي عبرنا عنه في رسالة العملية بمنه؟ بالقاصر. أحسنت. الجاهل المتمكن من العلم غير معذور، انت تقدر تتعلم. خب اسأل. الثالث إمكانه. فالجاهل المتمكن من العلم غير معذور، مقصر.
واحنا شنو قلنا مساقين قاصر؟ احنا مساقين قاصر او مقصر؟ مقصر، ها؟ مقصر.
فالجاهل المتمكن من العلم هو صحيح جاهل، لكن تقدر تتعلم، انت مو معذور، اذا انت مقصر.
نعم اذا كنت قاصر بعد هذا امر اخر. خارج تخصصا عن موضوعنا اساسا. زين.
ثم الان يشرع بالمطلب الجديد، ثم متعلق التكليف اما علم او ظن او عمل. طبعا عبارته مو واضحه مولانا، انا التقسيم اللي بينته افضل. انا قلت ان التكليف ينقسم الى حكم وموضوع ومتعلق. هني مولانا شنو سوى؟ هني جعل المتعلق اللي هو منه؟ اللي هو المكلف، مو انا وانت وفلان وزيد وعمر وبكر. وهو شنو سوى هني؟ هو عبر عن مستنداتي وملاكاتي ومداركي ثبوت التكليف بمتعلق التكليف. وهذا التعبير غير دقيق، هذا التعبير غير دقيق. نعم ملاكات التكليف، مدارك التكليف، أدلة التكليف، مستندات التكليف، نعم. أما متعلق التكليف مو متعلق، متعلق التكليف هو المكلف مولانا. متعلق التكليف يعني شنو؟ يعني بماذا يتعلق هذا التكليف، بمن يتعلق هذا التكليف؟ يتعلق بفلان وفلان وفلان. واضح؟ على أي حال هو التعبير مو دقيق اللي عبر عنه. قال ثم متعلق التكليف إما علم أو ظن أو عمل. وهذا العلم والظن في الجانب النظري اللي عبرنا عنه، والعمل في الجانب العملي. أما العلم فإما عقلي. الآن يبين ما هي مصادر العلم، كيف الإنسان يحصل على العلم. أما العلم فإما عقلي كالعلم بالله وصفاته وعدله والنبوة والإمامة. أنا قسمت تقسيم أتصور أنه أوضح أن هذا كله عبرنا عنه شنو مولانا؟ بالعقيدة. والعقيدة ينبغي فيها أن يكون الدليل إما عقلي وإما سمعي قطعي، واضح؟ أو سمعي كالشرعيات. وطبعا هذا مو دقيق أيضا مولانا، الشرعيات وبعض المفردات العقائدية اللي تكون سمعية قطعية مثل الرجعة وغير الرجعة. الرجعة لا يمكن أن تتم طريق العقل. زين. وأما الظن طبعا هنا لما نقول ثم متعلق التكليف إما علم أو ظن أو عمل، هني التكليف ترى الأعم من التكليف العقائدي والتكليف العبادي. وأما الظن فكما في جهة القبلة. لاحظ. وطبعا هني يقصد فيه البعد النظري اللي بيناه، البعد النظري البعد الفقهي في الجانب النظري. او واما الظن فكما في جهة القبلة. واما العمل فكالعبادات. نقول مولانا ايضا العبادات والمعاملات. هذا تمام الكلام في المطلب الثالث. إن شاء الله المطلب الرابع يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد.